بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة. واليوم الثلاثاء الأول من شهر جماد الآخرة 1438 للهجرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، سبق لنا في الدرس الماضي وفي دروس كثيرة تسطير الخطاب بهذا النداء وفائدة ذلك، وأنه الإغراء. يا من وقع الإيمان في قلوبهم، يا أهل الإيمان استجيبوا لهذه الأوامر التي ستلقى إليكم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس. يا من آمن في قلبه وترعرع على الإيمان وعاش الإيمان في قلبه، اسمع لهذا الأمر، اسمع لهذا الخبر: إنما المشركون نجس. المشركون بالله عز وجل الذين أشركوا بالله نجس، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، نجاسة الخبث، نجاسة الاعتقاد، وهذا قول جماهير أهل العلم، وليس المراد النجاسة الحسية. ولا شك أن نجاسة الشرك أعظم من الحسية، لأن الشرك بالله أنتن شيء وأقذر شيء وأنجس شيء. فهم أي أهل الشرك خبثاء، نجس في عقائدهم في أعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا، وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. إنما المشركون نجس، وليس المراد هنا النجاسة نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تبارك وتعالى أباح وط من يكمل الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها. والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها، تقذرهم من النجسات. وإنما المراد كما تقدم إنما المشركون نجس، نجاستهم المعنوية بالشرك. فكما أن التوحيد والإيمان طهارة، فالشرك نجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بعد عامهم هذا عام 90 على التحقيق والراجح، وهو قول الأكثر. نهي من الله عز وجل لأهل الإيمان بمنع أهل الشرك أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي بعد عام 9 الذي حج فيه من؟ أبو بكر وعلي وأعلن. قال ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عام إذن، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. ودلت هذه الآية على نجاسة المشرك كما تقدم، ودلت على طهارة المؤمن، وقد جاء في الصحيحين الحديث المشهور: إن المؤمن لا ينجس، وقد تقدم ذلك. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اختلف العلماء في المراد في المسجد الحرام هنا، فقيل المراد المسجد فقط دون الحرم، دون الحرم، وقيل جميع الحرم. ممن اختار هذا القول؟ الرازي الشنقيطي. نسمع للرازي ماذا يقول. يقول: اختلفوا في المراد من المسجد الحرام، هل هو نفس المسجد أو المراد جميع الحرم؟ والأقرب الثاني. ثم ذكر الدليل، قال الدليل أنه قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد، فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة، وإنما يخافون العيلة إذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم. وهذا الاستدلال حسن من الآية، ويتأكد هذا القول بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع أنهم أجمعوا، هذا يقولها الرازي، مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ. يقول الشنقيط رحمه الله: قال عطاء وغير واحد من العلماء: فلا يقرب المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، أي لا يقرب المشركون حرم الله، بل يجب إبعادهم عن الحرم وعدم قربانهم إياه. قال: وهذا القول هو الحق والصواب. نسمع ما الدليل. قال: لأنه دل استقراء القرآن العظيم على أن الله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرم، وهذه الآية من جملة الآيات التي أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله، كقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والصحيح أن الإسراء وقع به من بيت أم هانئ بنت أبي طالب في مكة في الحرم لا في نفس المسجد. وقد قدمنا في الآيات الماضية قول الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، المسجد الحرام، والمعاهدة في طرف الحرم من الحديبية. فهذه الآيات دلت على منع الكفار والمشركين من قربان عام لجميع الحرم لا خصوص المسجد وحده، خلافا لمن قال مع اللفظ، خلافا لمن قام مع اللفظ، يعني قال المنع خاص بالمسجد فقط، في المسجد. وقد اختلف العلماء في حكم دخول الكافر المسجد، فقيل لا يجوز مطلقا الحرم وغير الحرم، واستدلوا بهذه الآية، وقيل يجوز المشرك دخول جميع المساجد ما عدا الحرام، وهذا مذهب الشافعي لهذه الآية، الآية خصت الحرم، الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أنه أن المشرك لا يدخل المسجد إلا لحاجة. كيف لحاجة؟ يعني القصص والأحاديث اللي وردت أن المشرك دخل المسجد نجد أنها لحاجة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ربط من ثمامة ابن أثال بسارية من سواري المسجد، حاجة. ضمام الذي جاء يسأل الإسلام وقد ربط بعيره ثم قال: أيكم محمد، وسأل الإسلام، كان هذا العرابي مشرك وقت الدخول، وقت السؤال مشرك. فهذا قول إذا احتيج المشرك كتصليح مكيف أو تصليح جدران أو غيرها فلا بأس. أما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار الحرم فلا يجوز، سواء للعمرة أو الحج أو لغيرهما، لهذه الآية. قال: فلا يقرب المسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا الحرم كله. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها الحرم، فأجاب، يقول للسائل: أجبني، كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله يقول: فلا يقرب المسجد الحرام؟ لا، هذا حرام عليه. وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول لها: أسلمي، فإن أسلمت فهذا المطلوب، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها، وإما أن يرسلها إلى أهلها، وإما أن يأتي بها إلى مكة، فهذا لا يجوز. أولا معصية لله، ثانيا امتهان للحرم، نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة، العيلة في لغة العرب الفقر، أي وإن خفتم أيها المسلمون عيلة، أي فقرا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام، فسوف يغنيكم الله من فضله. خافوا الفقر، لأنه معلوم حينما يمنع هؤلاء ستقل التجارات، تقل الأسواق، فخافوا قالوا حينما ينقطع هؤلاء لن يكون هناك تجارات وبيع وشراء وذهاب وإياب إلى آخره، ما هو معروف بن آدم. فأخبر الله عز وجل أن الرزق ليس باب، هل الرزق باب واحد؟ حينما تقول للشخص الوظيفة هذه حرام يقول من أين رزقي؟ سبحان الله، وهل الرزق باب واحد؟ وإن خفتم عيلة أيها المسلمون بمنع من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد أغناهم الله عز وجل. اسمع، بالجزية كما يأتي في الآية التي بعدها، الجزية. وقال بعض العلماء أغناهم بإنزال المطر، أغناهم بأن أخصب الأرض، أخصبت بلاد اليمن وجلب لها من الطعام والودك، وأسلم قبائل العرب في اليمن وفي نجد، فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال، فأغناهم الله بذلك. ينبغي الإنسان يعرف أن الرزق ليس باب واحد، من الرزق بيد الله عز وجل، لكن عليك أن تستجيب وأن تخضع لأمر الله عز وجل، تؤمن أن الرزق بيد الله عز وجل، والرزق ليس باب واحد، هذا أمر معلوم. يقول السعدي رحمه الله في فائدة جميلة: فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين. وقد أنجز الله وعده، فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله تعالى إن شاء، أي إن شاء أن يغنيكم، فعلق الغنى بمشيئته، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، فهو الذي تولى قسمتها بنفسه ولم يكله إلى أحد. وقد ذكر السعدي في قوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة، لماذا؟ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، يعني ليس من اللوازم أنك مؤمن تغتني، قد يدخر الله ذلك يوم القيامة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. والله عز وجل عليم حكيم بمن يستحق الغنى، بعض الناس قد لا يغتني رحمة من الله، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان لو اغتنى طغى، كما نعرف أنه حال أكثر الناس، فإن نؤمن أن أكثر الناس لو اغتنوا طغوا زيادة على الطغيان الذي نعيشهن. ولذلك قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذه آية عظيمة. ولذلك انظر أحوال الناس حينما كثرت أموالهم، سافروا للخارج وإلى أماكن المحرمات واغتنى الدول الكفر، فحينما قل مالهم صرفوا الأموال في بلادهم وسكنوا. فالله عز وجل رحيم بعبده، لكن ابن آدم لا يعرف ذلك، فالله أرحم بك من نفسك، أن تريد المال تطغى وتفعل، من غير المال تتقي وتخاف، كالمرض. بعض الناس إذا مرض اتقى الله وخاف ورجع وخضع وصلى وتصدق، وغير مرض قد يطغى. فالله عز وجل له الحكمة العظمى، الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقد رأيتم في العطلة الماضية وقبل الماضية أين ذهبت الناس، لم يبقى في المدينة أحد، يصرفون الأموال في دول الكفر وغيرها، فحينما تقل المادة يجلسون فتقل معاصيهم، وهذه من رحمة الله عز وجل. طبعا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة
وأرزاق مقسومة، ولن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. بعض العلماء قال يؤخذ من هذه الآية حكم، وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في توكل الإنسان. هل يقدح؟ لا، كما سيأتي. لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحج، خافوا ماذا؟ خافوا الفقر. كما تقول لشخص مثلا هذه الوظيفة حرام، ماذا يعتقد؟ يوسوس له الشيطان أنه خلاص ليس هناك مجال آخر. خافوا الفقر من هذا الطريق، ما عنف الله عليهم ولا عابهم، بل قررهم على ذلك فقال لهم إن خفتم الفقر من هذا الطريق ومن أن السبب الذي كنتم تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب أخرى. وهذا معنى معروف أن الأسباب لا تنافي التوكل، لكن لا يعتمد عليها ولا تترك. فالمسلم الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته، ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المزرية، ومع ذلك فهو متوكل على الله. والذي يترك جميع الأسباب ويقول توكلت على الله هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء عن الله. والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا أيضا ضال مضل. والذي يستعمل الأسباب كما شرع له ربه ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. سأعطيك آية تبين لك ذلك، احفظها، اسمعوا هذه الآية. قال يعقوب لأبنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. سبب خاف، كما قيل العين، قيل الغرباء يلفتون الأنظار وكانوا كثير وهبها وجمال إلى آخره، وقيل حتى يستطيعوا أن يقضوا حاجتهم بستر، إلى غير ما قيل. المنفعل الأسباب. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذا نسميه سبب، فعل السبب. ماذا قال بعدها؟ وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. تحفظ هذه الآية بين لك وش التوكل. احفظ هذه الآية، يا بني لا تدخلوا من باب واحد سبب، وما أغني عنكم من الله من شيء توكل. وهكذا المسلم، افعل السبب، اشتغل بالتجارة، اذهبوا يا أبنائي في السفر لكن لا تسرعون، وحاولوا كذا، هذا سبب. بعدها وما أغني عنكم من الله من شيء، هذا شيء مقدر ومكتوب لكن هذه أسباب. فمن حفظ هذه الآية عرف التوكل، وأنه فعل السبب مع الاعتماد القلبي على الله عز وجل، وأنها أسباب لا تقدم ولا تؤخر. ومن ذلك وهزي إليك بجذع النخلة، ولو شاء الله أن يتساقط عليها رطبا من غير سبب لتساقط من غير سبب، ولكنه أجرى العادة بأن جعل الأرزاق والمعايش والأشياء أسبابا، ربط بين الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته. فالأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع وتعلق القلب بالله وتوكله على الله طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم فيما ينهى ويأمر، لأنه سبحانه وتعالى الكامل في أفعاله وأقواله، يضع الأمور في مواضعها. ونحن حينما بدأنا بسورة التوبة قلنا حينما نمر على كل اسم من أسماء الله نشرحه، هذا الاسم العليم والحكيم تقدم شرحه بالتفصيل في الدرس الماضي وقبل الماضي. إن الله عليم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذكرنا ماذا يستفيد المسلم حينما يعلم أن الله عليم به، يخاف ولا يكتم ولا يجعل في قلبه غلا ولا حسدا، حكيم يطمئن قلبه، لأن الله عز وجل لا يقع في الكون إلا لحكمة. من فوائد هذه الآية الحكم على المشرك بأنه نجس، فأين الذين يطنطنون ويغضبون حينما نقول عن اليهود والنصارى أو البوذيين وغيرهم مشركين. الله عز وجل يقول نجس، وأن تفتخر بهم وتذهب إليهم تشجعهم وتعتز بهم وتتشرف بهم وتفتخر بهم، أين العقيدة الإسلامية؟ الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس. مشرك بالله عز وجل يحارب الله، مشرك بالله، يقول عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وحكم الله بشركهم. فالله عز وجل حكم إنما المشركون نجس، لا كلام بعد هذا الكلام، فأين الذين يمدحون إلى غير ذلك. من فوائد الآية تحريم دخول المشرك المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وفيها أن الله عز وجل إذا أغلق بابا من أبواب الرزق يفتح أبواب كثيرة، وفيها أن الرزق بيد الله عز وجل، وفيها أن الله عز وجل فضله عظيم، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله العليم الحكيم. ثم قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما تقدم في الآيات الماضية في الكفار المشركين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ذكر هنا من؟ أهل الكتاب. هناك في الآيات المشركين، هنا ذكر ماذا؟ أهل الكتاب. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أمر بمقاتلتهم. الذين لا يؤمنون بالله، قال المفسرون نزلت في اليهود والنصارى، وهنا سؤال كيف قال لا يؤمنون بالله وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل الله أعلم أن من اعتقد أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله فليس بمؤمن بل هو مشرك. وقيل لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين، وقيل من كذب رسولا من رسل الله فليس بمؤمن بالله، واليهود والنصارى يكذبون أكثر الأنبياء فليسوا بمؤمنين بالله، والله أعلم. لكن الآية في اليهود والنصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله دليل على وجوب الإيمان بالله، لأنه لما أمر بمقاتلتهم على تركه دل على وجوبه. ولا باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وتكلمنا عن اليوم الآخر في الآيات الماضية ولماذا دائما يقرن بالإيمان بالله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله. الله عز وجل في الآية ستأتينا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نسأل الله السلام، وقد مر معنا في سورة البقرة كثير من ذلك. ولا يدينون دين الحق، الحين كم صفة؟ الصفة الأولى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، قولان أحدهما أن الحق هو ضد الباطل، وأن دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقيل أن الحق هو الله، فالحق من أسماء الله، ولو اتبع الحق أهواءهم. من الذين أوتوا الكتاب، بيان للذين أمروا بقتالهم الموصوف بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر. من الذين أوتوا الكتاب أي من يهود ونصارى، اليهود والنصارى سموا أهل الكتاب لماذا؟ لأنه أنزل عليهم كتاب. وإذاك عندما نزلت تجهز النبي عليه الصلاة والسلام لقتال النصارى في غزوة تبوك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا إن لم يسلموا الجزية، سيأتينا بعد قليل تعريفها عن يد. قيل وهذا الأشهر عن قهر وذل وغلبة، يدفع الجزية، ودفعه الجزية ذل، حينما يأتي الإنسان ويدفع الجزية لي ذل أو غير ذل، هو له قوي ما دفعها. نعم، هناك أقوال أخرى نذكرها. قيل أي يد يسلمها بيده ولا يرسل، ما يرسل سواق أو فلان أو اذهب أعط فلان، لا يأتي هو ما يرسل. وقيل يكون الدافع واقف والآخذ جالس. وقيل عن يد أي نقدا لا نسيئة، يعني ما في شيء اسمه اقساط، أعطيكم الشهر هذا شوي، لا نقدا. وقيل أقوال أخرى يجمعها عن ذل وقهر، وهذا الراجح. لماذا؟ وإذا قال ابن كثير أي عن قهر وذل، لماذا؟ لأن إتيانه بها هذا يعتبر ذل، هو ما دفعها إلا من الذل والقهر، ولو كان قويا لا يمكن يدفعها. فإذا عن يد أي عن قهر وذل، عن يد وهم صاغرون أي ذليلون حقرون. فنستفيد إن دفعوا الجزية لا يقاتلون. وهنا مباحث تتعلق بهذه الآية. الجزية هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح مقابل إقامتهم بدار الإسلام. وقد اختلف العلماء في من تأخذ الجزية. هذه الآية استدل بها الحنابلة والشافعية أن الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب والمجوس فقط. الآية ماذا قالت؟ حتى يعطوا الجزية. أما غيرهم ذكر ماذا؟ القتال. فأهل الكتاب إلى يدفعون الجزية، المشرك لا، يسلم أو قاتل. قال ابن قدامة: ومن سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. لهذه الآية وجه الدليل الدلالة أنه جعل الكتاب شرطا في قبولها، فلم يجز لعدم الشرط قبولها من غيرهم. وقد جاء في الحديث أن رسول الله قال: أخذها من مجوس هجر، وهذا واضح. وقيل تؤخذ من كل مشرك، من كل مشرك. من يذكر حديث مشهور طويل ذكرناه في صحيح مسلم؟ ها اي نعم. فقيل تؤخذ من جميع الكفار، وهذا اختيار ابن تيمية. استدلوا: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى هذه الخصال. قال ماذا؟ إلى المشركين، أن لفظ المشركين يعم الكفار جميعا من اليهود والنصارى والمجوس عباد الأوثان من العرب وغيرهم، والله أعلم. حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ونستفيد من هذه الآيات أنهم إذا دفعوا الجزية يكفون عن القتال، يعني يجب وقف القتال ضد أهل الحرب إذا دفعوا الجزية. وذلك جاء في حديث الطويل هذا: فإن دفعوا فكف عنهم. والآية حتى يعطوا الجزية، يقول القرطبي: جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل. قال ابن قدامة: جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. وقد سبق معنا بالفقه ما يتعلق بالجزية وما لها علاقة، وذكرنا أنه ممن لا تؤخذ منه الفقير العاجز عن أدائها، والعبد لأنه لا مال له إلى غير ذلك، والصبي أو لا. نعم، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، وتكلمنا في البلوغ عن أحكام الجزية. فهذه الآية فيها وجوب القتال، وفيها كل من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يجب قتاله، وفيها أن اليهود والنصارى مشركين. ومن فوائد الآية أن هذه الآية استدل بها من قال أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، وفيها إعطاء الجزية، وفيها أنه ينبغي ذل وصغار وذل من أهل الشرك بأنواعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول الله عز وجل حينما ذكر وحث على قتال الكفار، بين بعض الأسباب التي تغري في قتالهم، ومن ذلك ما ذكره هنا. وقالت اليهود أي بعض اليهود كما هو معلوم، فليس جميع اليهود قالوا هذا الكلام. وقالت اليهود: سموا بذلك قيل من التوبة، كقول موسى إنا هدنا إليك أي تبنا إليك، وقيل نسبة إلى يهود أكبر أولاد يعقوب، وقيل لأنهم يتهودون أي يتحركون عند القراءة. وقالت اليهود عزير ابن الله أي نسب اللعناء إلى الله الولد، فأشركوا بالله تبارك وتعالى ونسبوا إلى الله الولد، فقالوا إن عزيرا ابن الله والله واحد فرد صمد، نعوذ بالله. قال البيضاوي وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبقى فيهم بعد بخت نصر من يحفظ التوراة، فلما أحياه الله بعد 100 عام أملى عليهم التوراة حفظا، فتعجبوا من ذلك وقالوا ما هذا إلا لأنه ابن الله. وقد ذكر المفسرون هنا أقوالا متعددة في الأسباب التي حملت اليهود على أن يقولوا عزير ابن الله، وأغلب هذه الأقوال لا يؤيدها عقل أو نقل، ولذلك يعني لا داعي لذكرها، لكن كما ذكر البيضاوي ذكره بعض العلم وهو الله أعلم. وقالت اليهود، نسب تعالى القول إلى جميع اليهود مع أن القائل بعضهم، قيل من باب، وهذا أسلوب عربي أن يذكر الكل ويراد به الخصوص، كما قال تعالى قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا، كل أحد يعرف أنه ليس جميع الأعراب وإنما هم فرقة. وقيل لأن الذين لم يقولوا ذلك لم ينكروا على غيرهم، ما أنكروا عليهم فكانوا مشاركين لهم في الإثم والضلال وفيما يترتب على ذلك من عقاب. وقالت النصارى المسيح ابن الله، النصارى هم أتباع عيسى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقيل سموا بذلك لأنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. ماذا قالت النصارى؟ المسيح ابن الله، سيأتينا في الآية التي تليها لماذا سمي المسيح إلى غير ذلك. المسيح ابن الله، المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ابن الله، أي وزعم النصارى أعداء الله أن المسيح ابن الله. وجه شبهتهم قالوا لأن عيسى ولد بدون أب ولا يتصور أن يكون ولد بدون أب، فلا بد أن يكون ابن الله، عليهم لعائن الله المتتابعة، كما قال الله تعالى في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وهذا غلو عظيم نعوذ بالله، قد قال تعالى في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. لا تغلو، وكثير من العلماء قالوا هذه في النصارى لا تغلو، لأن الغلو وقع وين؟ في النصارى، ولا اليهود معروف أنهم تكلموا على عيسى ابن زانية إلى آخره، أما هذا الغلو في النصارى. هذا الغلو الذي نهوا عنه في آية النساء هو قوله، وهو قول غير الحق، هو قول بعضهم إن عيسى ابن الله، وقول بعضهم هو الله، وقول بعضهم هو إله مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه واحدة. وقال في آية أخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، آية أخرى قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم فيه سوى الافتراء والكذب، ذلك قولهم بأفواههم، القول يكون بماذا؟ بالفم. فلماذا قال
ذلك قولهم بأفواههم. كما تقول نظرت بعيني، النظر يكون بماذا؟ بالعين. كتبت بيدي، الكتابة تكون باليد. نعم. قال في التسهيل، يعني لماذا ذكر ذلك مع أنه يكفي ذلك قولهم؟ يتضمن معنيين، أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم في ذلك، وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قولك بلسانك. وهنا قاعدة، كل قول نسب إلى الفم في القرآن فهو كذب، كل قول نسب إلى الفم في القرآن فهو كذب. قال الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قول، أي أنهم يشابهون بهذا القول الشنيع الكذب الافتراء قول من سبقهم من أهل الكفر والضلال. قيل المراد بالذين كفروا من قبل، قيل أهل مكة وأمثالهم من المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وقيل المراد بهم قدماء أهل الكتاب، أي أن اليهود والنصارى المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام يشابه قولهم في عزير وعيسى قول آبائهم الأقدمين، أي المعاصرين للعهد النبوي قد ورثوا الكفر كابرا عن كابر. والأولى أن يقال أن يكون المراد بالذين كفروا من قبل جميع الأمم التي ضلت وانحرفت عن الحق وأشركت مع الله في العبادة، قاتلهم الله دعاء عليهم، وقيل لعنهم الله، ولا شك أن من قاتله الله وحاربه الله فهو المهزوم. أنى يؤفكون، أي كيف يضلون على الحق وهو ظاهر، يعني كيف تشرك مع الله وأن ترى جميع الأدلة على أن الله عز وجل غني عن الولد، غني سبحانه وتعالى سبحانه، ويعدلون إلى الباطل. ففي هذه الآية هذا الكفر الشنيع الذي ذكره الله عز وجل عن اليهود والنصارى، وهو ادعاء الولد لله عز وجل. ولا شك أن ادعاء الولد لله أمر خطير وأمر كبير. قال تعالى إنكم لتقولون قولا عظيما، وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، متفق عليه. والله منزه عن الولد لأمور، أولا لأنه مالك لكل شيء، والمالك لابد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال، ثانيا أنه ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالبا ممن له زوجة، كما ذكر الله في سورة الأنعام أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ثالثا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء، أي بقاء النوع باستمرار النسل، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك لأنه الحي الذي لا يموت. رابعا أن الإبن إنما يحتاج إليه أو يحتاج إليه الوالد والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره، والله عز وجل هو الغني، وأشار لذلك بقوله سبحانه هو الغني، بعد ما ذكر سبحانه هو الغني، ليس بحاجة من يساعده ومن يعينه ومن يقف بجانبه. قال الرازي إن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه، فعلى هذا إيجاد الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجة، فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى محالا. وقول النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، نذكر لكم عقيدة المسلم التي ينبغي أن يسير عليها في عيسى عليه الصلاة والسلام. أولا أن يؤمن أنه عبد الله ورسوله، عبد ليس بإله، ورسوله فليس بكذاب أو أنه ولد بغي. قال في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الجنة من أبوابها الثمانية، متفق عليه. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبره الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. هنا أخبر تعالى عن حقيقة على أمر المسيح أنه رسول بشر كالرسل المتقدمة، خلت مضت، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسل الكرام كما قال هو، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأمه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها. يقول ابن عاشور والقصد من وصفها بأنها صديقة نفي أن يكون لها وصف أعلى من ذلك وهو وصف الإلهية، لأن المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال ابن تيمية فجعل غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة. قال القرطبي وإنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به. كان يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهل عليهم لعائن الله المتتابعة. قال ابن تيمية لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان، إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب، انظر كيف نبين لهم الآيات إلى آخره. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم، وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثانيا أنه من أم بلا أب كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. ثالثا أنه ليس له شيء من حقوق الربوبية فليس بإله كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. رابعا: أنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان. قال تعالى: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال: بل رفعه إليه. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وفي الحديث: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. خامسا: أنه أحد أولي العزم من الرسل، ذكرهم الله في موضعين. الموضع الأول في الأحزاب، قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سادسا: أنه من قال أنه قتل فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. الحكمة من نزوله في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء: قيل الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، وقيل أن عيسى وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه، وقيل أن نزول عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. والأقرب الأول، الرد على من؟ اليهود في زعمهم أنهم قتلوه. المعجزات المذكورة في القرآن على المسيح هي: إبراء الأكمة، إبراء الأبرص، إحياء الموتى، نزول المائدة من السماء، تصوير الطين والنفخ فيه فيصبح حيا بإذن الله تعالى، الإخبار ببعض المغيبات التي أطلعه الله عليها، الكلام في المال. وكل هذه المعجزات هي بأمر الله وإذنه. يقول تعالى: وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. هذه فائدة ذكرناها فيما يتعلق بعقيدة المسلم في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية بيان للون آخر من ألوان انحراف اليهود والنصارى عن الحق إلى الباطل، وتقرير لما سبقت حكايته عنهم من الأقوال الفاسدة والأفعال الذميمة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء اليهود، جمع حبر أو حبر، وهو الذي يحسن القول ويتقنه، مأخوذ من التحبير. والرهبان علماء النصارى، جمع راهب، وهو الزاهد في متع الدنيا المنعزل عن الناس. يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تفسيرها هي الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا تفسير الآية، وهذا هو التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. قال: وسمعته يقرأ سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فيحرمونه، ويحلون ما حرم الله فيستحلونه؟ فقلت: بلى. فقال: فذلك عبادتهم. قال الألوسي: وقيل اتخاذهم أربابا بالسجود لهم، إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كلامه أنه ثبت الحديث وأن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي أطعوهم. ولذلك محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد أن من مما يناقض التوحيد والعياذ بالله أن يتخذ عالما أو شيخا أو أميرا يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، وقد تكلمنا ذلك على ذلك في كتاب التوحيد. وهذا الأمر وجد في هذا الزمان نعوذ بالله، وأصبحت بعض الناس وممن ينسب إلى العلم إلا من وفقه الله ورزقه الله التوحيد والعقيدة، يعني بعضهم أبدا يمشي وراء هذا الأمير أو هذا العالم أو كذا، يعني في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما حل الله، وهذا أمر خطير. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أي اتخذه النصارى ربا معبودا. وقد اختلف لماذا سمي عيسى بالمسيح، فقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص لها له، وقيل لمسح زكريا إياه، وقيل لمسحه الأرض أي قطعها، وقيل لم يمسح ذاعاها إلا برئ، أقربها الأخير. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، ابن مريم، عيسى دائما في القرآن إذا ذكر غالبا ينسب إلى أمه لحكمتين. الحكمة الأولى بيان أنه مولود والله لم يولد. الحكمة الثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها، ليس ابن الله عز وجل. المسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلا بماذا؟ بعبادة الله عز وجل وحده، كما قال تعالى وما من إله إلا إله واحد، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، وقال تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله. ولماذا قلنا بحق؟ لأن هناك آلهة أخرى لكن كلها باطلة. سبحانه عما يشركون أي تنزيها، تعالى وتقدس وتنزه سبحانه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لا إله إلا هو سبحانه. ذكر الشنقيطي أنه تعالى ما ذكر وصف الكفار لله بما لا يليق به إلا أن الله بعدها ينزه نفسه معلما لخلقه في كتابه أن ينزهوه عن كل ما لا يليق به، عن كل ما لا يليق به، وهذا جاء موضحا في آيات كثيرة. يعني أن الله ذكر في القرآن ما يقول هؤلاء الكفر عن الله أما مما لا يليق يذكر الله عز وجل تنزيهه. اسمع بعض الآيات. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه، وقال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقال تعالى سبحانه أن يكون له ولد. ففي هذه الآية، في هذه الآية بيان أن من اتخذ عالما أو أميرا أو عابدا يطيعه في كل شيء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه إلها، فإن الآلهة بالطاعة. نعم. وفيها أن الذي يجب أن يطاع ويخضع له، والتحليل والتحليل من لله عز وجل. وهذه من أعظم الآيات ومن أعظم العقائد، وللأسف في هذا الزمان قلت هذه الأمور وضعفت في هذه الأزمان حينما كثرت المنكرات وتداخل الناس مع أهل الباطل وأصبحوا يدندنون حول الديمقراطية وما الديمقراطية وغيرها حتى صار خلل في عقائد الناس. فلا تحريم ولا تحليل إلا لله عز وجل. فمن يفعل ذلك ويتخذ إلها ويتخذ شيخا أو أميرا أو أحدا يطيعه في كل شيء كما يطيع الله عز وجل فقد اتخذه ربا، نعوذ بالله من الخذلان، وقد ضعفت في هذه الأزمنة. وفيه أن الواجب عبادة الله عز وجل، وفيها كفر اليهود والنصارى. وجهه أنهم قالوا اليهود عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، وسبق معنا آيات قالوا لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله ابن ثالث ثلاثة، وهنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ففيها أن الرسل كلها، كل الرسل دعت إلى عبادة الله وحده. وفيها وجوب تنزيه الله عن كل ما يليق، عن كل ما لا، عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك ادعاء الولد له، لأن هذا من أعظم النقص، من أعظم النقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه عما يشركون، أثبت أنهم أهل الشرك. ثم قال الله تعالى مبينا أن أهل الباطل من الكفار يريدون إطفاء دين الله عز وجل، فقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، والمناط بنور الله دين الإسلام الذي ارتضاه وبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه من المعجزات والبراهين الدالة على صدقه وعلى صحة ما جاء به مما يهدي القلوب ويشفي النفوس. وقيل المراد بنور الله حجج الله الدالة على وحدانيته، وقيل القرآن، وقيل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها معاني متقاربة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والمراد بإطفاء نور الله محاولة طمسه، القضاء عليه بكل وسيلة يستطيعها، يستطيعون أن يقوموا بها، إثارة الشبهات، وضع القنوات التي تبث الشبهات والمحرمات والتشكيك بدين الله عز وجل، تحريض الأتباع إلى غير ذلك مما هو معروف الذي لا يخفى على أحد أنهم يعملون بالليل والنهار بكل ما أوتوا من قوة لإطفاء نور الله عز وجل. فيأتي التبشير ويأتي قوة القلب والفرح، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قبل أن نبدأ بتفسيرها، أنتم ترون الآن القنوات تنشر الرذيلة غير الإنترنت والفساد، ومع ذلك دين الله باقي. هذه الجهود لو قليل منها وجه لنشر الإسلام لن تنتشر الإسلام بكل مكان. جهود جبارة لطمس الإسلام وما استطاعوا، يعني كل بيت في قناة، ما في بيت ما في دش إلا ما رحم الله، عدد قليل، ونادر ما تجد إلا القنوات الخبيثة سواء نشر الشهوات أو الشبهات، ومع ذلك دين الله باقي. نعم صارت فتنة، نعم صار خلل في العقيدة، وهذا شيء طبيعي أن الناس يستقبلون المنكرات، لكن يبقى المتمسكين بدين الله الطائفة المنصورة الذين يريد الله عز وجل أن يعز بهم الإسلام حينما جاهدوا أنفسهم وأرواحهم بالتمسك بدين الله ولم يستقبلوا هذه الأمور، لكن انتشرت في كل مكان، ومع ذلك دين الله باقي. وهذا يعطي الإنسان بشارة وقوة بأن النصر لهذا الدين مهما فعل. وقد قرأت البارح فائدة للشيخ محمد الوهاب رحمه الله، يقول أتعجب، يعني فيما معناه، يقول أتعجب ممن يستدل بالكثرة والنبي يقول بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، ما معنى الكلمة؟ يعني سيأتي وقتنا الإسلام سيكون غريب ما هنا أحد، ثم هذا يأتي ويستدل بالكثرة، وأن فلان أعظم لأن أتباعه أكثر، أو أن اليهود أكثر، أو أن النصارى أكثر. طيب الرسول أخبر هل الإسلام سيبدأ غريبا ويعود غريبا، يعني سيأتي وقت الإسلام قليل أو أتباع الإسلام قليل، ثم تستدل على الحق بالكثرة. الله المستعان. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، مهما فعلوا لإطماس هذا النور وهذا الدين. وهذا الواقع الحمد لله، فالإسلام ينتشر على كثرة ما يحارب من القنوات بالداخل والخارج والإنترنت والمواقع، وجهد وتصرف مليارات وملايين وملايين، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره. وهذه سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل في جعل العاقبة للحق وأتباعه، لكن قد يعني يخف في زمان، قد يحارب في زمان، لكن العاقبة للمتقين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله، المراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، لكن الذي أكمل الله به الرسالة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو وصف به نفسه كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه ويقولون يعني ما أجمل هذا القصر إلا موضع هذه اللبنة. قال عليه الصلاة والسلام أنا اللبنة، أنا خاتم النبيين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وهو العلم النافع الذي جاء في الكتاب والسنة، العلم النافع المفيد بالكتاب والسنة، ودين الحق وهو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء العمل، فمن إطلاقه على العمل إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاقه على الجزاء وما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء. قال ابن كثير فالهدى هو ما جاء به من الإخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان. وهذا الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان، فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة وكتابه محفوظ. ليظهره، الضمير الأكثر أنه يعود على الدين أو الرسول، الدين الأكثر، ليظهره أي يظهر هذا الدين، وفيه بشارة، فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله قال ليظهره أي يظهر هذا الدين على الدين كله أي على جميع الأديان، وهذا فيه بشارة، فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله زولي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهم. جاء في حديث تميم الداري قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعزي عزيز أو بذلي ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. يقول تميم قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. فهذه الآية فيها فوائد إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الكفار يجتهدون في إطفاء دين الله عز وجل، وفيها بشارة لكل مسلم بأن الله عز وجل سيتم نوره ولو كره أهل الكفر، ومن فوائدها أن العزة والرفع لمن لهذا الدين، ومن فوائدها أن كل من تمسك بهذا الدين فإن الله سيظهره ويعليه، وفيها أن الرسل أرسلت بالهدى ودين الحق، وفيه أن الإسلام هو دين الحق وغيره باطل، وفيها البشارة لكل مسلم أن يتمسك بهذا الدين ويكون من الطائفة المنصورة ولا يغتر بالكثرة وكثرة أهل الباطل وأهل الشر. فالكثرة دائما في القرآن جاءت في مقام الدم. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.